نسينا أن ننبه على أن الوجه الثالث الملاحظة الواردة عليه لم نذكرها، ذكرنا ملاحظتين ودفعناهما، ونسينا الملاحظة المهمة التي ترد على هذا الوجه الثالث والذي على أساسه نرد هذا الوجه الثالث. وبالتالي كل الوجوه الثلاثة التي ذكرت كأجوبة عن اعتراض الشيخ الأنصاري يبدو أنها غير تامة، فيبقى اعتراض الشيخ الأنصاري على حاله. الوجه الذي يعني الوجه الملاحظة الثالثة على هذا الوجه الثالث هو أن يقال بأن هذا الوجه طبعا تقدم نظيره في إشكال على بعض الوجوه السابقة، هو أن يقال بأن هذا خلاف ظاهر الرواية، أن هذا الذي ذكر في الوجه الثالث هو خلاف ظاهر الصحيحة، باعتبار أن ظاهر الصحيحة هو أن الركعة المفصولة التي أمر الإمام عليه السلام بأن يقوم ويأتي بها أن هذه الركعة المفصولة بكل خصوصياتها هي ثابتة باعتبار تطبيق الاستصحاب في محل الكلام، هي ثابتة باعتبار تطبيق الاستصحاب هذه الكبرى، كبرى عدم نقض اليقين بالشك تطبيقها في المقام، وأن هذه الكبرى هي المدرك للحكم بوجوب هذه الركعة المفصولة. ظاهر الرواية هذا، ظاهر الرواية أن الإمام يستدل على قوله قام فأضاف إليها أخرى بناء على أننا نفهم منها الركعة المفصولة كما هو الظاهر، يستدل على ذلك بماذا؟ بكبرى عدم نقض اليقين بماذا؟ بالشك، فهو استدلال بالاستصحاب على هذا الحكم الشرعي، هذا هو ظاهر الرواية. وحينئذ يقال بأنه هذا الوجه الثالث الذي ذكر، هذا الوجه الثالث ينافي هذا الظهور، هذا الوجه الثالث ينافي هذا الظهور، ومن هنا يكون هذا الوجه الثالث مخالف لظاهر الصحيحة، ينافيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الوجه مقتضى هذا الوجه أن وجوب الركعة المفصولة يثبت بدليل آخر، هذا الوجه مقتضى أن وجوب الركعة المفصولة يثبت بدليل آخر اللي أشار إليها بأنه هي عبارة عن الأخبار الواردة في باب الشك في الركعات، هذه الأخبار هي التي تدل على وجوب الركعة المفصولة. غاية الأمر أننا فهمنا من تلك الأخبار كما ذكر أن موضوع هذا الحكم مركب من جزئين، مو الجزء الأول هو الشك والجزء الثاني هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة، فتكون وظيفة الاستصحاب بناء على هذا ومهمة الاستصحاب بناء على هذا هو إثبات أحد جزئي موضوع الحكم الثابت بدليله، إثبات أحد جزئي موضوع الحكم الثابت بدليله وهو شنو؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة، الاستصحاب هاي وظيفته بناء على هذا الوجه، فهو يثبت أحد جزئي الموضوع موضوع الحكم، وهذا الحكم ثابت بدليله لا بالاستصحاب، هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا خلاف ظاهر الصحيحة، ظاهر الصحيحة هو أن الاستصحاب هو الدليل على ماذا؟ على هذا الحكم الذي ذكر فيها وهو قام فأضاف إليها أخرى، هذا الاستصحاب لا ينتج هذا، وهذا الوجه غاية ما صنعه هو قال نستعين بالاستصحاب لإحراز أحد جزئي الموضوع. هذه الملاحظة الثالثة التي على أساسها يمكن مثلا الجواب عن ماذا أو دفع هذا الوجه الثالث الذي ذكر. وحينئذ يبدو أنه هذه يعني هذا أنه أن هذا الوجه غير تام أيضا، وكذلك الوجه الثاني والوجه الثالث المتقدمة، ويبقى الاعتراض إلى هنا على حاله ولا يكون هناك جواب عنه. بعد ذلك انتقلنا للاعتراض الثالث، قلنا أن الاستدلال بهذه الصحيحة الثالثة فيها هناك عدة اعتراضات عليها، ذكرنا الاعتراض الأول، ذكرنا الاعتراض الثاني للشيخ الأنصاري، هذا هو الاعتراض الثالث. هذا الاعتراض الثالث بيناه في الدرس السابق، وكان المقصود منه هو بيان أن الاستصحاب أصلا لا يجري في محل الكلام، أن الاستصحاب في حد نفسه لا يجري بقطع النظر عن ماذا، حتى إذا فرضنا أن الأخبار العلاج الشك والدالة على وجوب الرفع الموصولة لفرضنا عدم وجودها، الاستصحاب في حد نفسه في محل الكلام لا يجري، يعني بعبارة أخرى لا يمكن إثبات وجوب الركعة الموصولة كما يقول العامة بالاستصحاب. الاستصحاب لا يمكن أن يجري في محل الكلام بقطع النظر ماذا عن الأخبار، الاستصحاب لا يمكنه أن يثبت وجوب الركعة الموصولة حتى الموصولة فضلا عن المفصولة كما يقول العامة، لا يمكنه إثبات وجوب الركعة الموصولة. ليش؟ لهذا الذي ذكرناه في الدرس السابق، يقول باعتبار أن الركعة الموصولة يجب فيها الركعة الرابعة يجب فيها شنو؟ التشهد والتسليم، أدلة دلت على وجوب التشهد والتسليم في الركعة الرابعة، في الركعة الرابعة يجب الإتيان بالتشهد والتسليم. هذا الاستصحاب غاية ما يثبت هو ماذا؟ هو أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، استصحاب عدم الإتيان بالركعة شنو؟ الرابعة، ومقتضاه هو أنه يجب عليك أن تأتي بماذا؟ بركعة على ما يقول العام بركعة موصولة ما يخالف. لكن من قال أن هذه هي الركعة؟ ركعة شنو؟ الرابعة. كيف نثبت أنها هي الركعة الرابعة؟ هذا لا يمكن إثباته إلا اعتمادا على الأصل المثبت، وهو ليس حجة. فإذا لا يمكن إثبات ماذا؟ إثبات صحة الصلاة، وأن التشهد والتسليم جاء بهما في محلهما المعتبر شرعا، لأن محلهما المعتبر شرعا هو أن يقعا في ماذا؟ في الركعة الرابعة بعنوان الركعة الرابعة. هذا الاستصحاب ما يقدر يثبت لي أنها الركعة، صحيح يقول لي بأنه يجب عليك الإتيان بالركعة، يقول لي بأنك لم تأتي بالركعة الرابعة ويجب عليك الإتيان بالركعة، لكن ما يقدر يثبت أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة حتى يقع التشهد والتسليم في محله المعتبر شرعا، وبالتالي تصح الصلاة إلا بناء على الأصل شنو؟ المثبت. إذن يريد أن يقول صاحب هذا الاعتراض اللي هو المحقق العراقي قدس الله نفسه، يريد أن يقول بأن هذا الاستصحاب أصلا في المقام لا يجري حتى على قول العامة، لا يجري مو فقط لإثبات الركعة الموصولة بس حتى لإثبات الركعة الموصولة، وبالتالي هو لا يمكن تصحيح هذه الصلاة اعتمادا على الاستصحاب، اعتمادا على الأخبار. الاستصحاب لا يجري في محل الكلام بقطع النظر عن الأخبار. هذا هو الاعتراض الثالث الذي بيناه في الدرس السابق. السيد القوي قدس الله نفسه في تقريره كما هو مذكور في التقريرين أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول ذكرناه في الدرس السابق، الجواب الثاني الذي لم نذكره هو أنه يقول أنه لو فرضنا أننا تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا أنه يجب وقوع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة بعنوان الركعة الرابعة، هو هذا ما قبل في الجواب الأول، قال ما دليل عليه، دليل دل على وجوب الترتيب بين أجزاء الصلاة، أكثر من هذا ما أقول، والترتيب متحقق في المقام. الآن يقول لو تنزلنا وسلمنا أن الدليل يدل على وجوب الإتيان بالتشهد والتسليم في الركعة الرابعة بعنوان الركعة الرابعة، يقول حينئذ سيد الخوي يقول مع ذلك لا مانع من ماذا؟ من جريان الاستصحاب في المقام. ليش؟ لأنه يقول بعد الإتيان بركعة أخرى بمقتضى الاستصحاب، جرينا الاستصحاب، الاستصحاب يقول أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، وشنو مقتضى؟ أنه يجب عليك الإتيان بركعة شنو أخرى. فإذا جاء هذا المكلف بركعة أخرى بمقتضى الاستصحاب، حينئذ يقول سيد الخوي يقول بأن هذا المكلف يصبح على يقين من أنه في الركعه بكونه في الركعة الرابعة، يعني يصبح على يقين بأنه مر عليه زمان كان فيه في الركعة الشنو الرابعة. بمجرد أن يأتي بهذه الركعة الإضافية ركعة جديدة عملا بالاستصحاب يصبح على يقين من أنه كان في الركعة الرابعة، يعني أنه مر عليه زمان كان فيه في الركعة الرابعة. غاية الأمر أنه هو ما يدري أن هذا الكون في الركعة الرابعة المتيقن هل هو الآن أو شنو، أو قبل فترة أو قبل دقيقة دقيقتين، هل هو الآن في الركعة، الكون في الركعة الرابعة هل هو الآن أو ماذا أو قبل دقائق، هذا صحيح ما يدري به، لكن هو على يقين من أنه شنو كان في الركعة الرابعة. هذا التردد من يجي من هالاحتمالين الموجودين في المقام، وهو أنه هل صلى صلاة تامة، يعني جاء بأربع ركع وهاي الركعة التي جاء بها هاي جديدة يعني إضافية، فمعنى أن كونه في الركعة الرابعة كان في زمان سابق، أو لا أنه ما صلى أربع ركع في الواقع صلى ثلاث ركع وهاي هي الركعة الرابعة، فكونه في الرابعة يكون الآن. هذا يقول تردده في أن كونه في الرابعة الآن أو فيما سبق هذا لا يضر في ماذا؟ في كونه على يقين من كونه في الركعة، كان في الركعة الرابعة، مر عليه زمان وهو في الركعة الماذا؟ الرابعة. وهذا اليقين إذا حفظناه حينئذ نجي نقول بأنه هو يشك في نفس الوقت في أنه هل هو خرج من الركعة الرابعة أو لا، وقطعا كان في الركعة الرابعة في زمان ما كان في الركعة الرابعة، هذا الزمان مردد بين زمانين، لكن هو كان في الركعة الرابعة ويشك الآن في أنه خرج من هذا من الركعة الرابعة أو لم يخرج من الركعة الرابعة، هل لا زال باقيا في الركعة الرابعة أو لا، أو لا أنه خرج من الركعة الرابعة. وهذا أيضا مبني على الاحتمالين السابقين، إذا كان صلى أربع ركع فهو الآن خرج من الركعة، ليس على ليس ماكو كون في الركعة الرابعة الآن، وإذا هو صلى ثلاثة وهاي هي الركعة الرابعة فهناك كون في الركعة الرابعة الآن. فإذا هو على أحد التقديرين واضح، هو على هو كائن في الركعة الرابعة، الكون في الركعة الرابعة موجود، على التقدير الآخر لا هو خرج عن تلك الحالة، مو على التقدير الآخر خرج عن كونه في الركعة الرابعة. إذن هو عنده يقين بأنه كان في الركعة الرابعة ويشك في خروجه عن ذلك، فيستصحب ماذا؟ يستصحب بقاء على الكون السابق، يستصحب بقاءه، يجري استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم الخروج عن الكون المتيقن، عدم الخروج عن الكون المتيقن في الرابعة. وإذا استصحب عدم خروجه من الركعة الرابعة يترتب عليه وجوب التشهد والشنو والتسليم، وبذلك يمكن تصحيح الصلاة استنادا إلى الاستصحاب، استنادا إلى الاستصحاب. هذا المطلب اللي ذكره، وبناء على هذا حينئذ يمكن تصحيح الصلاة اعتمادا على الاستصحاب، فحينئذ يكون المانع من جريان الاستصحاب في المقام هو النصوص الخاصة. يقول وإلا لولا النصوص الخاصة لكان الاستصحاب شنو جاريا، خلافا المحقق العراقي الذي يقول أن الاستصحاب في حد نفسه لا يجري بقطع النظر عن النصوص الخاصة. سيد خوي يقول لا، لولا النصوص الخاصة لكان ما ذكره العامة صحيحا، وأن الاستصحاب يجري ومقتضاه ماذا؟ وجوب الركعة الموصولة. فينقول كيف نثبت وجوب التشهد والتسليم في هذه الركعة الجديدة؟ يقول باستصحاب ماذا؟ باستصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة المتيقن، باستصحاب عدم الخروج عن هذا الكون في الركعة الرابعة يمكن إثبات ماذا؟ وجوب التشهد والتسليم، لأن يعني هذا يثبت لي ماذا؟ أن هذه ركعة رابعة مثلا ويجب فيها التشهد والتسليم، فيقع التشهد والتسليم في محلهم المقرر شرعا، وبذلك تصح الصلاة اعتمادا على الاستصحاب. لولا النصوص الخاصة لكان الاستصحاب جاريا كما يقول العامة. هذا الجواب الثاني. بالنسبة إلى الجواب الأول، هذا جواب فقهي. الجواب الأول جواب مرتبط بالبحث الفقهي، وهو أنه ماذا يستفاد من الأدلة في محلها؟ هل يستفاد منها هو هذا اللي يقول المحقق العراقي من أن التشهد والتسليم يجب أن يقع في ماذا؟ في الركعة الرابعة بعنوان الركعة الرابعة، وأن محل التشهد والتسليم هو الركعة الرابعة بما هي ركعة رابعة، أو لا أنه كما يقول السيد الخوي أنه ما يستفاد منه هذا المقدار، وإنما المستفاد منه اعتبار الترتيب بين أجزاء هذا العمل وهو الصلاة. فالثابت هو هذا المقدار، أن التسليم والتشهد يجب الإتيان بهما بعد الركعة شنو الرابعة، في نهاية الركعة الرابعة، بعد الركعة الرابعة حسب تعبيره يجب الإتيان بهما. هذا بحث فقهي لا ندخل في تفاصيله. وأما الجواب الثاني اللي ذكره فأورد عليه بإيرادين. إيراد الأول هو أنه هذا الاستصحاب اللي اقترحه وعلى ضوءه أراد أن يثبت ماذا؟ أراد أن يثبت طبعا هذا الجواب الثاني مع التنزل عن جوابه الأول، يعني مع التسليم كما ذكر، مع التسليم أن المعتبر في التشهد والتسليم أن يقع في الركعة الرابعة بما هي ركعة رابعة. هو أبرز هذا الاستصحاب اللي ذكره، هو استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، اللي هو فرض أنه متيقن هذا الكون في الركعة الرابعة متيقن على كل حال، فيستصحب عدم الخروج عنه. هذا في الحقيقة إنما ينفع هذا الاستصحاب لإثبات وقوع التشهد والتسليم في محلهما، وبالتالي تصحيح الصلاة وإثبات وقوعهما في الركعة الرابعة بما هي ركعة رابعة، بناء على ماذا؟ بناء على أن المستفاد من الأدلة هو أن التشهد والتسليم يجب أن يقع عند اتصاف الشخص بكونه في الركعة الرابعة، عند اتصاف الشخص بكونه في الركعة الرابعة يجب أن يقع التسليم، يجب عليه أن يأتي بالتسليم بالتشهد وماذا؟ والتسليم. هذا الاستصحاب يكون تام اللي ذكره إذا فرضنا أن المستفاد من الأدلة هذا المقدار، أن المحقق العراقي يدعي بأن المستفاد من الأدلة هو أنه يجب الإتيان بالتشهد والتسليم عندما يتصف المكلف بكونه في الركعة الرابعة، بكونه في الركعة الرابعة. يتم كلام السيد الخوي ليش؟ لأنه هذا الاستصحاب يفيده. ليش؟ لأنه هذا الاستصحاب يقول سيد الخوي هذا الاستصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة، هذا لم يخرج، هذا المكلف لم يخرج عن ماذا؟ لم يخرج عن كونه في الركعة، لا زال باقيا في الركعة الرابعة. طبعا تعبدان الاستصحاب بعد نجري، ولو في الواقع قعد شك أنه في الركعة الرابعة أو لا، تعبدان بما باعتبار الاستصحاب هو لا زال متصفا بكونه في الركعة الرابعة. التشهد والتسليم يجب عليه الاتيان بهما ويقعان في محلهما المعتبر شرعا، فتصح الصلاة بمعونة شنو؟ هذا الاستصحاب اللي ذكره، لأن الاستصحاب اللي ذكره يقول يعبد المكلف بماذا؟ بأنه لا زال الكون في الركعة الرابعة، لا زال باقيا بالنسبة له، يعني هو لا زال كائنا في الركعة الرابعة. فإذا هو يتصل بكونه في الركعة الرابعة، والمفروض أن الدليل يدل على أن محل التشهد والتسليم هو هذا، يجب على المكلف الاتيان بالتشهد والتسليم عندما يكون المكلف في الركعة الرابعة، عندما يكون متصف بكونه في الركعة الرابعة، فهذا الاستصحاب ينفع. أما إذا فرضنا أن المحقق العراقي ما يوافق على هذا، مدعي المحقق العراقي شيء آخر كما يظهر من كلامه، مدعاه هو ماذا؟ هو أنه يقول أن التشهد والتسليم يجب أن يقع في الركعة الرابعة. بما هي ركعة رابعة؟ بهذا العنوان، يجب أن يقع التشهد والتسليم في الركعة الرابعة بعنوان الركعة الرابعة، بعنوان الركعة الرابعة. هذا الاستصحاب اللي أبرز السيد الخوي لا يكفي لإثبات ماذا؟ أن الركعة التي يأتي بها هي ركعة شنو؟ رابعة، إلا بناء على الأصل المثبت كما يقول المحقق العراقي. استصحاب يقول بأنه المكلف لا زال كائنا في الركعة الرابعة تعبدا بمعونة الاستصحاب، لأنه على يقين من كونه في الركعة الرابعة يشك في خروجه عنها، يستصحب شنو؟ بقاء على الكون في الركعة الرابعة. إذن هاي مسألة التصافي المكلف بكونه على الركعة الرابعة، فالاستصحاب يقول بل أنت تعبدا، أنت تعبدا متصف بكونك في الركعة الرابعة، لكن هذا ليس معناه ماذا؟ أن الركعة التي تأتي بها هي الركعة شنو؟ الرابعة، إلا بناء على الأصل المثبت، يعني إلا بناء على حجية الاستصحاب في إثبات لوازمه العقلية. وهذا هو إشكال المحقق العراقي، أنه لا يمكن إثبات أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة إلا بالأصل المثبت، وهذا الاستصحاب لم يصنع شيئا. كما أن الاستصحاب الأساسي وهو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لا يثبت كون الركعة الإضافية الجديدة التي يأتي بها المكلف هي الركعة الرابعة، هذا الاستصحاب الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا لا يثبت أن الركعة هي الركعة ماذا؟ الركعة الرابعة، بعنوان أنها ركعة رابعة. نعم يثبت هذا المقدار أن المكلف لم يخرج عن الحالة السابقة، لم يخرج عن حالة الكون في الركعة الشنو؟ الرابعة، بعد لا زال هو تعبدا لا زال باقي في الركعة الرابعة، بل لازم عدم خروجه عن الكون في الركعة الرابعة لازمه ماذا؟ أن هذه الركعة لكن هذا لازم عقلي، هذا مو أثر شرعي حتى يمكن للاستصحاب إثباته. الاستصحاب لا يمكنه إثبات إلا ماذا؟ إلا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحاب، أما اللوازم التكوينية والعقلية المترتبة على المستصحاب الاستصحاب يعجز عن إثباتها، ومن هنا يقال له بالأصل شنو؟ المثبت. فتبقى إشكالية الأصل المثبت على حاله، وهذا الاستصحاب لم يصنع شيئا. هذا الملاحظة الأولى على جواب السيد الخوي. طبعا جواب الثاني، ملاحظة الثانية التي ذكرت على جوابه هو إبراز استصحاب معارض للاستصحاب الذي ذكره، معارض للاستصحاب الذي ذكره، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أن المكلف وكيف تصور الاستصحاب حاصله هذا كان أن المكلف يعلم إجمالا بأنه كان في الركعة الرابعة قطعا في إحدى الركعتين هو كان في الركعة الشنو الرابعة إما الركعة المشكوكة أو الركعة الجديدة التي قام فأضافها هو قطعا في إحداهما هو في الركعة الرابعة مو هذا واضح لأنه إن كان جاء بثلاث ركعات فهو في الركعة الرابعة في الركعة الجديدة هاي الجديدة هو في الركعة الرابعة وإن كان هو في الواقع صلى شنو أربع ركعات إذن هاي الركعة اللي هو شك في أنها ثلاثة أو أربعة هي في الواقع رابعة فإذن هو كان في الركعة الرابعة في الركعة المشكوكة إذن هو في إحدى الركعتين قطعا كان في الرابعة إما الركعة المشكوكة التي يشك أنها الثالثة أو الرابعة على تقدير أنه هي في الواقع هو في الواقع ماذا صلى أربعة أو الركعة الجديدة على تقدير أنه صلى في الواقع ثلاث ركعات فيكون في الرابعة في الركعة الجديدة فإذا هو يعلم إجمالا بأنه كان في الرابعة في إحدى هاتين الركعتين وعلى هذا الأساس أجرى الاستصحاب يقول إذن هو عنده يقين بأنه كان في الركعة الرابعة وما عنده وضوح بأنه خرج من ذلك الشيء فيستصحب شنو بقاء كونه في الركعة الرابعة فيأجر الاستصحاب ورتب عليه الآثار الاعتراض يقول أنه كما هو على يقين من كونه في الركعة الرابعة في إحدى الركعتين كذلك هو على يقين من عدم كونه في الركعة الرابعة في إحدى الركعتين نفس الشيء هو على يقين من عدم كونه في الركعة في الركعة الرابعة في إحدى الركعتين هو إذا مصلي أربع ركع إذن في الركعة الجديدة هو ليس في الركعة الرابعة مو وإذا مصلي ثلاث ركع فإذن هو في الركعة المشكوكة لم يكن في الركعة الرابعة إذن هو في إحدى الركعتين المشكوكة والجديدة ليس في الركعة الرابعة إذن عند يقين بعدم كونه كما عند يقين بكونه في الركعة الرابعة في إحدى الركعتين بالمقابل عند يقين بعدم كونه في الركعة الرابعة في إحدى الركعتين وحينئذ يجري استصحاب شنو عدم كونه في إحدى الركعتين وهذا الاستصحاب يعارض الاستصحاب اللي ذكره هو استصحاب كونه في إحدى الركعتين أو يتعارضان يتساقطان فلا يمكن الاستدلال بهذا الاستصحاب هذا الاعتراض الثاني على الجواب الثاني اللي ذكر السيد القوي قدس الله نفسه الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على